إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصول منهاج النبوة ثلاثة هي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليهم. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته الكلام عن الأصلين الأولين، ومر بعض كلام عن الأصل الثالث وهو الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. واستكمالا لذلك قول بحول الله تبارك وتعالى وقوته: إن القاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة صيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منه، وهي خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأي خيانة أعظم من أن يروج بين المسلمين أن تكفير المجتمعات وطعن في الأنبياء وسب الصحابة وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن ووحدة الوجود، أن يقال في هذا كله: إنها سيئات مطمورة في بحر حسنات. أي غش وخداع للمسلمين وأي خيانة للدين هي أكبر من هذه. لقد تعبد الله العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم، وأما النظر في الحسنات والسيئات فهذا إلى الله تعالى وحده. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعملها، بل كان عند النصيحة وعند التحذير لا يذكر حسنة قط. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة، مواقع لأهل البدعة، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنهيب بالوعاظ والدعاة جميعا في كل سبيل أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا، وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليعلم هؤلاء الدعاة أنه لا عذر لهم، فلا يقبل أن يخرج الناس من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية، لأنهم ربما اجتهدوا في إخراج الشباب من المعاصي ولكن إلى ماذا؟ إلى البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر طرفا من مناظرته لبعض أهل البدع، فقال لي، يعني قال المبتدع لشيخ الإسلام: البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، بعض أولئك الذين يدعون الناس إلى البدعة يخرجونهم من المعاصي إلى البدعة، قال: نحن نتوب الناس. فقلت: من ماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم.
فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. وهذا أصل كبير من الأصول العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، وقد بينها وجلاها لك شيخ الإسلام رحمه الله قولا وعملا، فقد ناظر ونوظر وبين رحمه الله أن البدع شر من المعاصي التي ليست ببدع، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، والبدعة شر من المعصية. والبدعة التي نحن بصدد الكلام عنها والتي وقع فيها من وقع هي البدعة الاعتقادية. نحن نتكلم في دعوة الناس إلى منهج الخوارج أو إلى طريق المرجئة أو إلى الاعتزال أو إلى الرفض أو إلى القبرية بطرقها المختلفة أو إلى الأشعرية أو إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد، فهذا كله من أكبر ما يكون في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام، وقد قال بعضهم نحن نتوب الناس، قال من ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة والفاحشة ونحو ذلك. فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي، رحمه الله تعالى. فإخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدع التي يعتقدونها قربة وطاعة هو في ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوة إلى البدعة وتزيين لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله هؤلاء وليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا فيما يصنعون، وليعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من أضلهم، ومن دعا إلى البدعة والضلال فهو من دعاة الضلالة ومن قطاع الطريق طريق الجنة، والله المستعان. وليعلم هؤلاء الدعاة أنهم صاروا دعاة للبدعة، وأن توبتهم تتطلب شرطا لا بد منه في توبة المبتدع الداعي الذي يدعو إلى بدعته، وهو أن يصلح بدل إفساده، وأن يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدعة وأهل الأهواء، وأن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال. فللمبتدع الداعي إلى البدعة شروط عند التوبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، ليضل الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فانظر ماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في توبتهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله كما شرط الله تعالى في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، شرط الله في توبة هؤلاء أن يصلحوا بدل إفساده وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يدعو إلى البدعة من أجل أن يتوب لابد أن يأتي بهذه الأمور التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره وركز عليه من إصلاحهم بدل إفسادهم، ومن اعتصامهم بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة. هذا البيان الذي نص عليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذا الشرط من شرائط توبة المبتدع وحقيقتها، ولا بد منه حتى يصير المبتدع سنيا حقا وسلفيا صدقا. أما أن يقول إنه قد رجع عن هذا ويبقى الحال على ما هو عليه، لابد أن يبين. الرجل إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو يدعو إلى الله، لا يعنيه شيء من أمر الخلق. وكما كنا نقول دائما: ثناء الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد. فمهما أثنى عليك الناس فثناؤهم في النهاية لا يسد لك جوعة ولا يستر لك عورة، وكلام، ولكنه دلالة على أمر كبير، على محبة الله تبارك وتعالى في السماء، فلا يستهان به. ولكن لا يحرص المرء على ثناء الناس، ولا يجعل الإنسان وكده أن يجتهد في تحصيل ثناء الناس عليه، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وإن خالفه أهل الأرض جميعا ما دام على الحق، فإنه لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره ويدفع عنه عدوه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا الإنسان عندما يخطئ يعلن خطأه على رؤوس المنابر وفي الموضع الذي أخطأ فيه. أي شيء في هذا؟ لا شيء. يقول الناس فليقول. ماذا يقولون؟ إنهم يقولون، دعهم يقولون، لا شيء. وسنمضي جميعا، سنمضي جميعا، وأن مردنا إلى الله. وسيبقى بعد ذلك ما جعله الله تبارك وتعالى صالحا، يذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. ولكن هذا الصراخ وهذا العويل وهذا الكلام الذي تراه وهذه المشاجرات والمشاحنات، كل هذا يذهب ويفنى، لا شيء. بل إننا في عصر متسارع، ويكون الأمر تقول فيه هذه هي، يعني هذه هي الفتنة التي لا فتنة أكبر منها، ثم تأتي أخرى فترققها، تقول سبحان الله، كأن الأولى ليست شيئا. الناس يصبحون ويمسون على أخبار ينسخ بعضها بعضا. فاعمل صالحا وامضي ولا تلتفت، سيجعل الله فرجا ومخرجا. حقيقة اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام وذبا عن الإسلام. وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة، جلية ناصعة، أبية راسخة، سنية أثرية سلفية. وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار الذين حرروا مسائل الاعتقاد تصنيفا وتحريرا، والذين نقلت عنهم العقيدة تناقلها تلامذتهم ودونوها بعد أئمة السلف، كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخبر والأثر والسنة والنظر. فهؤلاء هم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء. ويصدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، يعني أهل الحديث، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه. سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، اللهم اجعلنا منهم. يقول رحمه الله: أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، كل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه. سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع. منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هؤلاء هم أهل الحديث، ولسان حال الواحد منهم يقول: وها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال، فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه، فما إن عندهم غير المحال، ودع آراء أهل الزيغ رأسا، ولا تغررك حلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المقر لذي ارتحال، يوافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريقة الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع في انتقال، وعمدة ما يدين به سفاه، فإحداث من أبواب الجدال، وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. أسأل الله أن يجنبنا البدع وأهلها. فما مر ذكره هو مجمل حقيقة اعتقاد أهل السنة، ولهم علامات، وعلامات أهل السنة الذين هم أهل الحديث ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم في مصنفاتهم في باب العقيدة، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكننا الله وإياه الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، فأعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون. جماعة آخرين ألحق هؤلاء بهم، منهم محمد بن إدريس الشافعي، وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدع وأهل البدع والمنتسبين إلى البدع، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلا على انتسابهم وعلامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تمادت به الأجيال، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم، أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الجنوب، وتجد الرجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الغرب، فكلمتهم واحدة، لأن المعين واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الصابوني رحمه الله في كتابه العظيم عقيدة السلف: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. قلت: فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ينضم ويجتمع. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الصابوني رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم، فكيف بزماننا هذا؟ الله المستعان. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه به، ولفظه عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال: وزادني غيره، قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال الترمذي بعقبه: هذا حديث حسن غريب. وانظر صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك انظر غير مأمور السلسلة الصحيحة. فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها. وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدع وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو عثمان رحمه الله تعالى بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه، احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه، على اعتراضه على الخبر بكيف، على طريق الإنكار له والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض علامات أهل السنة، وهي من أصول تلك العلامات. وأهل السنة يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون. ومن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليه. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلمائها، فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة، فاعلم أنه ليس على شيء، لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن للسني، للرجل على منهاج النبوة، للرجل من أهل الحديث، للسلفي الحق، سمات، أي علامات. وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء، إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة، وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء، ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع، وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة، من فعل ذلك، ومن جعل شخصا من الأشخاص من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأعظم وعن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون، منه تعلم أنهم من أهل البدعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. فهذه من أخص علامات أهل السنة، أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون، وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فهذه العلامة من أخص علامات أهل السنة بعد توحيد ربهم واتباع نبيهم، وهذه العلامة من مستلزمات ذلك، يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون، لا ينصبون شخصا يعادون ويوالون عليه، ولا ينصبون كلاما ولا كتابا يعادون ويوالون عليه، بل ولاؤهم وبراؤهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. لو أن الأمة كلها فاءت إلى هذا الأمر لانقطع النزاع وارتفع الشقاق ووقع الوئام فحل محل الخصام. نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يرفع النزاع وينقطع الشقاق والخلاف وتفيء الأمة إلى ظل ظليل. فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع، فقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. والأحاديث في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. التهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز. الثالث القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد لا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة، فعرفها واحذر أن تخالفها، واجتهد في أن تحصلها جميعا عند الإتيان بما تتعبد به لربك جل وعلا. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله تعالى. قال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وهذه جملة حسنة جدا، قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، فلم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول. ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ قلنا: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. انتهى كلامه رحمه الله. أهل السنة أحرص الناس على الاتباع، وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين، وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في بيان ذلك: عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فهذه بدعة اعتقادية، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين، فهذه بدعة عملية لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان العقدية والعملية في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفاجئهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر، لمناقضتها أي لمناقضة البدعة الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، كما تسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن يحفظنا من البدع ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا من أهل السنة والاتباع، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصول منهاج النبوة ثلاثة هي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليهم. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته الكلام عن الأصلين الأولين، ومر بعض كلام عن الأصل الثالث وهو الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. واستكمالا لذلك قولوا بحول الله تبارك وتعالى وقوته: إن القاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة صيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منا، وهي خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأي خيانة أعظم من أن يروج بين المسلمين أن تكفير المجتمعات والطعن في الأنبياء
وسب الصحابة وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن ووحدة الوجود أن يقال في هذا كله إنها سيئات مطمورة في بحر حسنات، أي غش وخداع للمسلمين وأي خيانة للدين هي أكبر من هذه. لقد تعبد الله العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم، وأما النظر في الحسنات والسيئات فهذا إلى الله تعالى وحده. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعملها، بل كان عند النصيحة وعند التحذير لا يذكر حسنة قط. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة، مواقع لأهل البدعة، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنهيب بالوعاظ والدعاة جميعا في كل سبيل أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا، وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليعلم هؤلاء الدعاة أنه لا عذر لهم، فلا يقبل أن يخرجوا الناس من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية، لأنهم ربما اجتهدوا في إخراج الشباب من المعاصي، ولكن إلى ماذا؟ إلى البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر طرفا من مناظرته لبعض أهل البدع، فقال لي، يعني قال المبتدع لشيخ الإسلام: البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، بعض أولئك الذين يدعون الناس إلى البدعة يخرجونهم من المعاصي إلى البدعة، قال: نحن نتوب الناس. فقلت: من ماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. وهذا أصل كبير من الأصول العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، وقد بينها وجلاها لك شيخ الإسلام رحمه الله قولا وعملا، فقد ناظر ونوظر وبين رحمه الله أن البدع شر من المعاصي التي ليست ببدع، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، والبدعة شر من المعصية. والبدعة التي نحن بصدد الكلام عنها والتي وقع فيها من وقع هي البدعة الاعتقادية. نحن نتكلم في دعوة الناس إلى منهج الخوارج أو إلى طريق المرجئة أو إلى الاعتزال أو إلى الرفض أو إلى القبرية بطرقها المختلفة أو إلى الأشعرية أو إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد، فهذا كله من أكبر ما يكون في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام، وقد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، قال: من ماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة والفاحشة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. رحمه الله تعالى. فإخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدع التي يعتقدونها قربة وطاعة هو في ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوة إلى البدعة وتزيين لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله هؤلاء وليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا فيما يصنعون وليعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من أضلهم ومن دعا إلى البدعة والضلال فهو من دعاة الضلالة ومن قطاع الطريق طريق الجنة والله المستعان. وليعلم هؤلاء الدعاة أنهم صاروا دعاة للبدعة وأن توبتهم تتطلب شرطا لا بد منه في توبة المبتدع الداعي الذي يدعو إلى بدعته وهو أن يصلح بدل إفساده وأن يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدعة وأهل الأهواء وأن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال. فللمبتدع الداعي إلى البدعة شروط عند التوبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فانظر ماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في توبتهم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: كما شرط الله تعالى في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، شرط الله في توبة هؤلاء أن يصلحوا بدل إفساده وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يدعو إلى البدعة من أجل أن يتوب لا بد أن يأتي بهذه الأمور التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره وركز عليه من إصلاحهم بدل إفسادهم ومن اعتصامهم بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة، هذا البيان الذي نص عليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا الشرط من شرائط توبة المبتدع وحقيقتها ولا بد منه حتى يصير المبتدع سنيا حقا وسلفيا صدقا. أما أن يقول إنه قد رجع عن هذا ويبقى الحال على ما هو عليه، لابد أن يبين. الرجل إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو يدعو إلى الله، لا يعنيه شيء من أمر الخلق. وكما كنا نقول دائما: ثناء الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد. فمهما أثنى عليك الناس فثناؤهم في النهاية لا يسد لك جوعة ولا يستر لك عورة، وكلام، ولكنه دلالة على أمر كبير، على محبة الله تبارك وتعالى في السماء، فلا يستهان به. ولكن لا يحرص المرء على ثناء الناس، ولا يجعل الإنسان وكده أن يجتهد في تحصيل ثناء الناس عليه، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وإن خالفه أهل الأرض جميعا ما دام على الحق، فإنه لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره ويدفع عنه عدوه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا الإنسان عندما يخطئ يعلن خطأه على رؤوس المنابر وفي الموضع الذي أخطأ فيه، أي شيء في هذا؟ لا شيء. يقول الناس فليقول، ماذا يقولون؟ إنهم يقولون، دعهم يقولون، لا شيء. وسنمضي جميعا، سنمضي جميعا، وأن مردنا إلى الله، وسيبقى بعد ذلك ما جعله الله تبارك وتعالى صالحا، يذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. ولكن هذا الصراخ وهذا العويل وهذا الكلام الذي تراه وهذه المشجرات والمشاحنات، كل هذا يذهب ويفنى، لا شيء. بل إننا في عصر متسارع، ويكون الأمر تقول فيه هذه هي، يعني هذه هي الفتنة التي لا فتنة أكبر منها، ثم تأتي أخرى فترققها، تقول سبحان الله، كأن الأولى ليست شيئا. الناس يصبحون ويمسون على أخبار ينسخ بعضها بعضا، فاعمل صالحا وامضي ولا تلتفت، سيجعل الله فرجا ومخرجا. حقيقة اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام ودبا عن الإسلام. وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة، جلية ناصعة، أبية راسخة، سنية أثرية سلفية، وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار الذين حرروا مسائل الاعتقاد تصنيفا وتحريرا، والذين نقلت عنهم العقيدة تناقلها تلامذتهم ودونوها بعد أئمة السلف، كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخبر والأثر والسنة والنظر، فهؤلاء هم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء. ويصدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، يعني أهل الحديث، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، اللهم اجعلنا منهم. يقول رحمه الله: أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، كل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هؤلاء هم أهل الحديث، ولسان حال الواحد منهم يقول: وها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال، فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال، ودع آراء أهل الزيغ رأسا ولا تغررك حلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذي ارتحال، يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريقة الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع في انتقال، وعمدة ما يدين به سفاه فإحداث من أبواب الجدال، وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. أسأل الله أن يجنبنا البدع وأهلها. فما مر ذكره هو مجمل حقيقة اعتقاد أهل السنة، ولهم علامات، وعلامات أهل السنة الذين هم أهل الحديث ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم في مصنفاتهم في باب العقيدة، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة، وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكننا الله وإياه الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين ألحق هؤلاء بهم، منهم محمد بن إدريس الشافعي، وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدع وأهل البدع والمنتسبين إلى البدع، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلا على انتسابهم وعلامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تمادت به الأجيال، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم. أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الجنوب، وتجد الرجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الغرب، فكلمتهم واحدة لأن المعين واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الصابوني رحمه الله في كتابه العظيم عقيدة السلف: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. قلت: فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ينضم ويجتمع. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الصابوني رحمه الله: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم، فكيف بزماننا هذا؟ الله المستعان. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه به، ولفظه عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال: وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال الترمذي بعقبه: هذا حديث حسن غريب. وانظر صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك انظر غير مأمور السلسلة الصحيحة. فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها. وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدع وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو عثمان رحمه الله تعالى بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه. احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه. على اعتراضه على الخبر بكيف على طريق الإنكار له والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض علامات أهل السنة، وهي من أصول تلك العلامات. وأهل السنة يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون. ومن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليه. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلمائها فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة فاعلم أنه ليس على شيء، لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث أهل السنة أهل السنة والجماعة أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن للسني للرجل على منهاج النبوة للرجل من أهل الحديث للسلفي الحق سمات أي علامات، وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء، إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة، وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء، ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة، من فعل ذلك. ومن جعل شخصا من الأشخاص من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأعظم وعن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يولون عليهم ويعادون، منه تعلم أنهم من أهل البدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. فهذه من أخص علامات أهل السنة، أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون، وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فهذه العلامة من أخص علامات أهل السنة بعد توحيد ربهم واتباع نبيهم، وهذه العلامة من مستلزمات ذلك، يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون، لا ينصبون شخصا يعادون ويوالون عليه، ولا ينصبون كلاما ولا كتابا يعادون ويوالون عليه، بل ولاؤهم وبراؤهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. لو أن الأمة كلها فاءت إلى هذا الأمر لانقطع النزاع وارتفع الشقاء ووقع الوئام فحل محل الخصام. نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يرفع النزاع وينقطع الشقاق والخلاف وتفيء الأمة إلى ظل ظليل. فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع، فقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. والأحاديث في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. التهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، من الضأن والمعز. الثالث القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد لا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة، فعرفها واحذر أن تخالفها، واجتهد في أن تحصلها جميعا عند الإتيان بما تتعبد به لربك جل وعلا. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله تعالى. قال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وهذه جملة حسنة جدا، قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، فلم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: وأعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ قلنا: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. انتهى كلامه رحمه الله. أهل السنة أحرص الناس على الاتباع وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين، وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في بيان ذلك: عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فهذه بدعة اعتقادية، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين، فهذه بدعة عملية لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان العقدية والعملية في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفاجئهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر، لمناقضتها، أي لمناقضة البدعة الدين، ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله أن يحفظنا من البدع ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا من أهل السنة والاتباع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.